أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. الكلام فعلا في بيان عجز الإلحاد على المستوى الثالث، وهو مستوى تبرير النفس. الإلحاد كما قلنا في البداية هو عبارة عن مذهب فكري، وكل مذهب فكري لابد أن يبرر نفسه منطقيا بحيث يقنع الآخرين به، يقول أنا الحق وأنا الذي ينبغي أن أتبع. هذا هو طبيعة المذهب الفكري، فكل مذهب فكري مطالب بإثبات نفسه. نحن نريد الآن في اليوم إن شاء الله أن نبين أن الإلحاد عاجز عن أن يبرر نفسه منطقيا كمذهب فكري. خلاصة الاعتراض عليهم على الإلحاد من هذه الجهة هو عبارة عن نقطة بسيطة، وأظن مفروض تكون واضحة مما تقدم، يعني لا تحتاج إلى كثير بيان. خلاصة الأمر أن المذهب الفكري حتى يثبت نفسه لابد أن ينطلق من قواعد وأدلة. أي شيء لابد له من أدلة، صح؟ أي مذهب، أي فكرة لابد لها من أدلة حتى تقبل، إن لم تكن بديهية. فإذا كنا نريد، إذا أردنا أن نطالب الإلحاد بأدلة، يجب أن تكون هذه الأدلة ثابتة خارجا عن المذهب الفكري. يعني ما يصير أنا الآن كمسلم أقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل موجود، تقول لي لماذا؟ أقول لأن الله قال ذلك. هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنه استدلال يعتمد على دليل من داخل المنظومة الفكرية. نحن نريد أن نثبت الآن أصل المنظومة الفكرية، لا نريد أن نفهم المنظومة الفكرية، نريد أن نثبتها. إثبات المنظومة الفكرية يجب أن يكون من دليل خارج عن المنظومة الفكرية، واضح؟ حتى يكون مقبولا لمن هو خارج المنظومة الفكرية. في الواقع نحن نريد أن نبرر المذهب الفكري للآخر، عدل؟ فالآخر لا يؤمن ب ما في هذا المذهب الفكري، فلا يصح الاستدلال عليه بما هو داخل هذا المذهب الفكري. جيد، إذا تبينت هذه النقطة أنه لا يصح الاستدلال بهذا الأمر، فالإلحاد مطالب بأن يثبت مذهبه، بأن يثبت مذهبه من قواعد مشتركة بين العقلاء مجموعة، كما أنه على المسلم أن يثبت مذهبه من قواعد مشتركة بين العقلاء، كذلك النصراني، كذلك البوذي. أي مذهب يدعو لنفسه، أي مذهب يطرح نفسه في مقابل مذاهب يعطي مجموعة من الأفكار وسلوك معين في الحياة، هذا احنا بينا المذهب الفكري هذا حقيقته، فيعطي مجموعة من الأفكار وسلوكا معينا في الحياة، أي مذهب كذلك لابد أن يعتمد في إثبات نفسه على قواعد مشتركة بين العقلاء، لا يصح الاعتماد على قواعد داخلية. نعم، بعد أن يثبت صحة قواعده الداخلية يستطيع أن يستدل بها. بعد أن يثبت، يعني يصح مثلا للمسلم أن يحتج على المسلم الآخر بالقرآن الكريم. بعد متى؟ بعد أن أثبت، بعد أن أثبت أن القرآن حق. جيد، هذا هو النمط الطبيعي في التفكير المنطقي. الإلحاد بعد أن كان قد شكك في القبليات، بعد أن شكك في القبليات، هل يستطيع أن يقدم أدلة على صحة مذهبه؟ إما يستعمل قبليات هو ما يقبل قبليات، إما يستعمل الحس. صحة المذهب الفكري ليس شيئا محسوسا، إما أن يستعمل الحس، صحة المذهب الفكري ليس شيئا محسوسا. يستعمل التجربة، المذهب الفكري لا يقبل التجريب. شنو معنى تجربته؟ واضح؟ فلا طريق فعلا أمام الملحد في أن يثبت صحة مذهبه الفكري. هو قد يقول شيء، محاولة أخيرة، يقول لك أنا ما أحتاج أن أبرر مذهبي الفكري لأن مذهبي الفكري هو لا مذهب. شنو يعني؟ يقول أنا في الواقع ما قبلت المذاهب الفكرية الأخرى لوجود إشكالات عليها، فبالتالي مذهبي سلبي مو إثباتي. يعني بعبارة أخرى هنا هو يقرر أنا لست صاحب مذهب، ولست صاحب رؤية، ولست في مقابل غيري، فأنا غير مطالب بالتبرير. نعم أطالب بنقد الآخر. طبعا هذا ما يستطيع أي ملحد يقول فيه، لابد يكون ملحد لا أدري، يعني يقول ما أدري في إله ما في إله ما أدري، ملاحظ؟ أو يقول أو فقط يقول مثلا أنه إله ما يقدر، ما يقدر، بس هذا حد يقول أنه لا أعلم بوجود إله، لأنه إذا عنده دليل على وجود إله فراح نسأل هذا الدليل تجريبي ولا غير تجريبي، وإلا حسي غير حسي، عقلي غير عقلي، عقلي قصدي قبليات، فكل الأبواب راح تتسكر أمامه. فيقول لك لا أنا شفت أن المذاهب الأخرى غير صحيحة. هنا احنا نسجل اعتراض، نقول كيف علمت أن المذاهب الأخرى غير صحيحة؟ نفس السؤال راح نعيده، كيف تعلم أن المذاهب الأخرى غير صحيحة؟ تجربة، حس ولا قبليات؟ ما تستطيع. نعم تستطيع أن تقول هذه الفكرة في هذا المذهب مخالفة للتجربة، صح يصير تقدر، لكن ما تستطيع أن تبطل مذهبا كاملا. جيد، أن تبطل مذهبا كاملا انطلاقا من تجربة أو حس لا تستطيع، لابد أن تعتمد القبليات وأنت لا أن تشكك فيها. هنا هو قد يقول لك لا أنا حتى ما أبطل المذاهب الفكرية، يعني أقول إذا ادعى بطلان المذاهب الفكرية الأخرى يطالب بالدليل، وراح يقع في نفس المشكلة اللي واجهها في تبرير نفسه. لكن قد يقول لك لا أنا لا أبطل المذاهب الفكرية ولكن محايد تجاهها، قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة. يعني هذا آخر شيء، وصل إلى حد التزم بلوازم قوله إلى آخر حد، بحيث يقول لا أعلم، قد يكون الإسلام حق، قد تكون نصرانية حق، قد يكون أي مذهب حق، مو أنا عندي دليل على البطلان، لا أعلم. واضح؟ لا أعلم فعلا. في هذه الحالة نقول لا. وهل هذا يعني أن موقفك صار مبرر؟ لا. في نقطة مهمة وهي الاحتياط، وهي الاحتياط. صحيح أن المذاهب الفكرية، يعني سلمنا وياك إذا شككنا في القبليات، غير ثابتة، ولكن يجب عليك أن تحتاط. زين كيف أحتاط؟ يقول المذاهب الفكرية متنافية، لا يمكن الاحتياط بينها. نقول مناط الاحتياط هو وجود احتمال للضرر في ترك مذهب من المذاهب الفكرية. يعني إذا فرضنا في مذاهب فكرية مجرد مسلك حياتي، ما في فكرة ثواب وعقاب، ما في فكرة ضرر وعدم ضرر، ما في، واضح؟ أو مذهب فكري أصلاً ما يبيك ترتبط فيه، مثلاً اليهودي يقول لك يعني ما مطلوب منك أنت تصير تدخل في ديني أصلاً. جيد؟ في هذه الحال هذا يخرج عن الاحتياط، ما احتاط فيما بينه وبين غيره، وإنما أنا ملزم بالاحتياط في شنو؟ في المذاهب الفكرية القائمة على فكرة الثواب والعقاب. هذا اللي العقل يقوله. العقل لا يبرر الإلحاد في هذه الحالة، وإنما يلزم بالاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط. سأحمي نفسي من أي ضرر، وبالتالي فلازم ما أخالف هذه الأديان والمذاهب في المقدار الذي يمكن، كما قلت في المقدار الممكن ما أخالف. فلازم أبني على وجود إله، لأن فكرة الثواب والعقاب مبنية عليها. جيد، مو معتقد 100%، لكن أبني تعاملي احتياطا على وجود إله، وأرتب الآثار على ذلك تماما، أيضا النبوات. الآن ما أدري محمد صلى الله عليه وآله نبي، عيسى نبي، جيد، لكن ألتزم بما جاء به كلاهما في غير المتنافي. هكذا ينبغي، هذا الذي يدعوه العقل. ما يصل العقل إلى أن تختار مذهب لا شيء، ينبغي أن تحتاط حتى تأمن من العقاب، لأن أنت تقول لا توجد حجة تلزمني، صح، لكن في نفس الوقت عندك احتمال، أنت ما نفيت الاحتمال. هذا الاحتمال ينبغي أن تراعيه، كما الشخص الآن الذي عنده 10 كؤوس، واحد فيها فيه سم، لن يشرب جميع الكؤوس، لأن الاقتحام قد يؤدي إلى ضرر عظيم. نفس الكلام يجري في الإلحاد، لا فرق، فهذا أيضا لن يبرر موقفه. فالحاصل أن الملحد عاجز عن أن يبرر مذهبه الفكري، عاجز عن أن يبطل المذاهب الفكرية الأخرى. 3، ولو تنزلنا معه أخيرا فهو مطالب بالاحتياط، وفي شبهات على مسألة المطالبة بالاحتياط أنا فصلتها في مقال خاص في اسمه محاولة لتحقيق ريهان باسكال. ريهان باسكال معروف هو مبني على فكرة الاحتياط، أنه وفيه إشارة له في بعض الروايات. الإمام عليه السلام جاءه أحد الملحدين فقال له: إن كان حقا ما نقول وهو كما نقول، وهو كما نقول نجونا وهلكت، وإن كان حقا ما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت. فالحاصل الاحتياط معانا، واضح؟ هذا موجود في بعض الروايات، له إشارة أيضا في القرآن الكريم، لكن ليس هو حجة برهانية على وجود الله، لا ليس كذلك، وإنما هو صادم للملحد والضربة الأخيرة على حد التعبير. خلاص إذا هو الريال معطب قفل، ماكو، كل شيء شاك، زين، يعني عقله معطب، زين، فصاحبنا مقفل. فالحل ويا أخير شيء شنو؟ إنه هو أنت مطالب بالاحتياط على الأقل، فما عندك حجة إلى آخر نفس، ما عندك حجة في الواقع. جيد، هذا تصورنا لعجز الإلحاد. فالحاصل من تمام ما تقدم في هذا المقال، طبعا عرفت جملة من الإشكالات وبينت المقدار الذي يمكن الاستدلال به على ريهان باسكال. ريهان باسكال هذه فكرته، يعني أنا أراهن على الإيمان، يعني أدش الإيمان من باب المراهنة، بس هذه مراهنة مضمونة لأن ما فيها خسارة. إذا ماكو شيء طلع ماكو شيء، وإذا في شيء حصلت كل شيء، نجوت. ملاحظين؟ هذه المراهنة عليها إشكالات، منها أن أنت احتياطك راح يضيق خلقك، يعني في النهاية بتلتزم بأحكام، وملاحظين؟ هذه أضرار في النهاية. من يقول ما خسرت شيء؟ خسرت، خسرت وناستي، تمام؟ طبعا هو بجاوب باسكال، هما ما يعرضون مرات أجوبة باسكال، احنا تعرضنا لجواب باسكال والنقاش اللي صار مع باسكال في هذا الأمر، وعرضنا إشكالات أخرى على باسكال، يعني حتى إشكالات مو متداولة عرضناها على باسكال، وصلنا إلى نتيجة مو مثل ما يقول باسكال، ولا كما يقول بعض الأشخاص من أن هذه الحجة غير تامة. لا، هي حجة صحيحة ولكن محدودة التأثير، تصلح فقط في حال عدم وجود الدليل، في حال سقوط جميع الأدلة. هنا يأتي ريهان باسكال، هو باسكال يريد أن يطرحه في البداية، كان لا في البداية لا يصلح. وفي الرواية طبعا عن الإمام عليه السلام ابن أبي العوجاء بعد ما جاء اليوم الخامس أو الثالث أنا ناسي، جاءه فأول ما قال له يبا إن كان حقا ما تقول، يعني مناقشة ثلاثة أيام ملاحظ، فقال إن كان حقا ما تقول يبا من عندي، إن كان حقا ما تقول وهو عفوا وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن كان حقا ما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت. فيسكت ما عنده شيء بعد، ما يكون عنده مبرر. هنا نصل إلى المستوى الثالث من عجز الإلحاد. فقد بينا في ضمن هذه الحلقات أن الإلحاد عاجز على ثلاث مستويات: عاجز على المستوى المعرفي، لا يستطيع أن يبرر الحس، لا يستطيع أن يبرر التجربة، لا يستطيع أن يبرر الصواب والخطأ في العلم، لا يستطيع أيضا أن يبرر الاستدلالات المنطقية المبنية على اللوازم، التلازم بين مثل النقائض ومشاكل ذلك. وعلى المستوى الأخلاقي أيضا بينا أنه عاجز، يعجز عن أن يؤسس مبادئ عقلية أخلاقية، يعجز أيضا عن أن يؤسس أن يعطي عنصر الإلزام، يعجز عن أن يعطي تشريعا مقنعا. أربعة أيضا عاجز عن إعطاء فكرة متصورة لحرية الاختيار، وبالتالي ما يكون في أي قيمة للأخلاق إذا ما كان في حرية اختيار. واليوم بينا أن الإلحاد أيضا عاجز على المستوى، على مستوى تبرير النفس، لأنه بتشكيكه بالقبليات وعدم صلاحية التجربة والحس للتعلق بصحة المذهب لا يستطيع أن يثبت صحة مذهبه، ولا يستطيع أن يبطل المذاهب الأخرى، ولا يستطيع أيضا ولو فرضنا أنه قال أنا لست مذهبا فهو مطالب بالاحتياط. جيد، وبالتالي يتم بيان عجز الإلحاد على المستويات الثلاثة التي أردنا بيانها. هنا عندنا بعض الملاحظات والتنبيهات. في نقطة حتى لا أنسى، البعض قال لي أنا ذاك اليوم أشرت إن كأن خلايا الإنسان كلها تتبدل، قال لي خلايا الدماغ ما تتبدل حتى لو كان كذي، يعني طبعا هو كان باب الاستطراف أنا ذكرته الكلام يعني، بس هي كمشكلة فلسفية مذكورة مو من جهة تبدل الخلايا، من جهة أخرى، من جهة إن شنو مناط وحدة الإنسان. يعني دماغ فيه ذاكرة 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 ذاكرة، ليش هذا يصير شخص واحد؟ هاي مشكلة فلسفية عميقة. يعني إذا البعض قال ما إحنا الشيء الثابت عندنا في الواقع إن في دماغ وفيه ذاكرة، هل هذا يبرر وحدة الشخصية أو لا؟ هل هذا يبرر الإلزامات الأخلاقية أو لا؟ طبعا يواجهون مشكلة لو واحد ناسي الدين، احنا قلنا واحد قرض، اقترض قرض بعد 10 سنين يال الثاني، قلنا تبدلت خلايا، لو قلنا ما تبدلت يعني الدماغ نفسه موجود مثلا، زين يبقى السؤال هو ناسي الحين مو بذاكرته يلزم؟ ما في مبرر لإلزامه حتى لو قلنا، واضح؟ يعني لو قلنا ان مناط وحدة الشخصية الذاكرة لا ناسي، وذكر ما ذكر، ذكر لم يذكر، هل يلزم؟ ما يقدر يبرر إلزامه إذا ما آمن بوحدة الشخصية. وهذا لا شوية تفصيل فلسفي، هذا بس واحد أحد بعض الإخوان نبهني عليه، فقط أحببت أن ألفت النظر له. أنا ما أعرف الآن خلايا الدماغ تتبدل ولا ما تتبدل، لأني راجعت مقدار شفت كلماتهم فيها شوية تفاصيل وفي أشياء بعد، وإحنا مو أهل نتكلم في هذا المجال. هذا بس تنبيه. الحين عندنا مجموعة من الملاحظات العملية في التعامل مع الإلحاد، مجموعة من الملاحظات العملية شنو نستفيد من ما تقدم، يعني نبي نتائج مما تقدم نحاول نسقطها على الواقع العملي. أول نتيجة إخواني، أتصور عرفنا قيمة شيء اسمه قبليات، وإنه
من دون قبليات ما في شيء يثبت ولا حجر على حجر. وهذا أنا أعتبره أحد أهم أهداف هذا الحديث من أول ما بدأ إلى هنا. القبليات أساس المعرفة، من دونها لا معرفة. وهذه القبليات هي أيضا أساس الإيمان بالله، وبالتالي فينبغي الاهتمام بمعرفة القبليات التي يتكئ عليها الإيمان بالإله، كما ينبغي معرفة القبليات التي يتكئ عليها العلم. سوف نجد أنها مشتركة، كمثال مبدأ السببية يعتمد عليه العلم كما بينا، وأيضا يعتمد عليه الإيمان بالإله. أجد نفسي حادثا، صحيح؟ لم أكن موجودا ثم صرت موجودا، فلا بد لي من سبب، ثم أصل بهذه الأسباب إلى السبب الأول الذي يكون غنيا بالذات. هذا مبدأ إبطال التسلسل، وهو مبدأ مستنبط من مبدأ السببية، له طريقة في الشرح، هذا الذي يدرس في علم الكلام وعلم الفلسفة. فعندنا مجموعة من القواعد العقلية التي على أساسها نؤمن بالإله، هذه القواعد جملة منها مشتركة بيننا وبين العلم. فمن يشكك في قواعد الإيمان بالإله هو في الواقع يشكك في العلم. فإحنا في الواقع إذا عرفنا قيمة القبليات، قمت أعرف من وين أدخل البحث. المشكلة أخواني، تدخل نقاش في إثبات وجود الإله مع ملحد، أثناء النقاش يتبين أنه هو ما يؤمن بمبدأ السببية. النقاش غلط، ما يصير تناقش في مسألة مبنية على مسألة أخرى قبل أن تحسم المسألة السابقة. يجب أن تحسم المسألة الأولى، مسألة القبليات، في قبليات لو ما في قبليات. النقاش أول شيء يبدأ هنا، جيد؟ لأنه لا قيمة لا للدين ولا للعلم، لا فرق. وإن آمنا بالقبليات نحددها وننطلق منها. المشكلة اللي تصير لما نواجه نقاشات، يجيك واحد قاعد يجيك مثلا يناقش في تحريف القرآن، وإن القرآن متواتر أم غير متواتر. أثناء النقاش تشوف أنه هو أصلا ما يؤمن بمبدأ التواتر. مو مشكلته أن أنت جمعت شروط التواتر ولا ما جمعت شروط التواتر في نقل القرآن، هو مبدأ التواتر أن النقل الكبير قطعي، هو هذا ما عنده، مو واضح عنده، وقاعد يناقش في تحريف القرآن، ما له معنى النقاش. لذلك لما نيك نقاش حاول تعرف المشكلة وين، المشكلة وين صايرة، حدد مركز الإشكال عند الطرف الآخر. ذاك اليوم ياني واحد جاي يعترض على إعجاز القرآن البلاغي، فيقول شلون يكون الإعجاز القرآني بليغ والقراءات مختلفة؟ طبعاً أنا بالنسبة لي ما له علاقة بين المطلبين يعني، زين، لكن ما يخالف. قلت له ممكن تشرح لي شنو مرادك بالإعجاز البلاغي؟ أنت الحين فارض إن في تنافي بين فكرة الإعجاز البلاغي وبين تعدد القراءات. إنزين، تعدد القراءات شيء مفهوم، أنا فاهمه وأنت فاهمه، أبيك تبين لي فهمك حق الإعجاز البلاغي. إيش قال لي؟ قال لي أنا ما أقدر أتصور في شيء اسمه إعجاز بلاغي. إنزين، يا ليش يتناقش معك؟ قلت له أنا ما أقدر أفيدك. خلي النقاش في الإعجاز البلاغي. ما جاوب، ما أقدر أجاوب سؤالك. ليش؟ تدرون ليش؟ لو أجاوب سؤاله أكمل وياه أكمل وياه أكمل وياه، راح وهو راح يظل يشكل إشكالاته من وين جاية، لأنه مو فاهم. راح يظل يشكل يظل يشكل يظل يشكل إلى أن يقول بس لا، منو قال هو معجز بلاغيا؟ بعدين بعدين مثلا كمان يقول لا، منو قال هو؟ زين ليش جاي تناقش تحت؟ نفس الكلام، يا يعترض على شيء في القرآن الكريم وهو ما يؤمن بالله، ما له معنى النقاش، ما له أي معنى أصلا. يعني هو ماخذ تصور عن النبي، ماخذ تصور عن، يعني أنا أتعجب من البعض أحيانا، بعض المسلمين يناقش الملحد في النبوة. شو إلا إذا الملحد من البداية يقول لك، يقول لك أنا مسلم وياك بالإيمان بالله، أبي أعرف حجتك عن النبوة، يعني على نحو المصادرة. مو أثناء النقاش يقول لك منو قال الله حكيم، يعني أثناء النقاش يقول لك منو قال الله حكيم، ما يصير تقول هالكلام هذا، لأن الإيمان بالنبوة مبني على إثبات حكمة الله تعالى. ومثل هذه النقاشات، فلا بد حينئذ من معرفة كيفية ترتب المسائل في الوصول إلى النتائج، وهذا وايد مهم عامة، مو فقط مع الملحد، عامة. في نقطة، فإذا هذا هو، هذه هي الفائدة الأولى الرئيسية، إن إحنا لازم نعرف عرفنا قيمة القبليات، ولازم نعرف كيفية ترتب المسائل بين بعض، وما ندخل في مسألة لاحقة إلا بعد الانتهاء من المسألة السابقة. جيد، هذه هي التوصية الأولى. التوصية الثانية اللي عندنا، عندما تواجه الملحد، الواقع العملي أن كثيرا من الملحدين ما عنده استيعاب لهذا التدقيق اللي احنا الآن قاعد نمارسه، قبليات ما قبليات والكلام هذا، الواقع العملي كذي. جيد، فأول شيء لما انت بتدخل في بحث مع ملحد، أول شيء تحدد مشكلته، وهذا صعب بس ممكن من خلال بعض الأسئلة، إنه شنو مبرر الإلحاد عنده؟ إذا شفته يشكل على الأديان، ما قاعد يشكل على أدلة وجود الإله، فهذا الحين مبين إنه ما عنده تنظيم منطقي. إذا شفته يشكل على الإيمان بالإله، فحاول تسأله عن بعض القبليات يؤمن بها أو لا. مو شرط تقول له قبلية، يعني مو شرط تجيب الكلمة، نهاية كمبدأ. جيد، فأنت من بالتدريج تحدد مركز الخلاف بالضبط. المشكلة العملية أنه ما في، بل أكثر من هذا، المشكلة أحيانا أن الملحد اللي أمامك إلحادة من موقف نفسي، كان يدعو الله عز وجل ولم يستجب له، قال الظاهر ماكو شيء، شال السيادة ومشي مثلا. زين، فالبعض قد يكون هذا منطلقه، ها موقف نفسي عدل، هذا الموقف النفسي بعدين هو أعطاه تبريرات. كثير ما يحصل هالشيء. النقطة الأولى، موقف نفسي يكون صدمة، طبعاً من مناشئ الصدمات سوء فهم. يعني هو متصور أن الدين تصور معين، ثم يصطدم هذا الفهم مع واقعة معينة، مع شغلة معينة، فهذه الصدمة تجعله شنو؟ يتخذ موقف أكبر من حجم الصدمة، يعني موقف أكبر من المشكلة اللي واجهها. هو مثلاً واجه مشكلة استجابة الدعاء، المفترض أنه يفهم حقيقة معنى استجابة الدعاء، وشنو ضابطة استجابة الدعاء، وأنه هل يستجاب كل دعاء، ولماذا لا تستجاب بعض الأدعية، وما شاكل ذلك. إذا هو مفروض يعالج مشكلته بهالطريقة، هو سوى راح ونسف كل المنظومة الفكرية اللي عنده. طبعا هي منظومة هشة لأنه هو ماخذها بالتقليد يكون عادة، مو باليها عادة اللي يكون كذي موقفه. لكن هذا احنا نسميه موقف نفسي، لأن موقفه الفكري خاص بمشكلة الدعاء، لكن موقفه من تمام الدين نفسي، مو مبرر، مو منطقي، ما في محاجة، ما في حجة منطقية. لكن شنو هو يسوي؟ باعتبار أنه هو خذ هذا الموقف، يبدأ يأخذ شنو؟ بعض الشواهد والمؤيدات لموقفه. هو مال لهذا الموقف، فيروح يأخذ جملة من الشواهد والمؤيدات، فيهني إشكال، هناك إشكال، هناك إشكال، وهكذا. هذه نوعية. لازم أحدد مشكلته النفسية. واحد عنده مشكلة الشرور، جيد؟ عنده مشكلة الشرور، ليش يقع الشر؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ جيد؟ من هذه النقطة هو راح وسجل وأخذ موقف كامل من الدين، وهكذا. أو شاف بعض الأحكام اللي ما انسجمت مع ثقافته، فأدى به إلى أن يأخذ موقفا معينا من الدين. هذا النوع من الحالات، زين، عادة ما يحتاج، هو يكون ترى مؤمن بالقبليات، يعني إلا إذا تعمق، جيد، لأن القبليات واضحة، إلا إذا تعمق. هني تبدي وياه من البداية حتى تبدي تأسس، وهالمسألة اللي أثرت الموقف النفسي تأجلها إلى موضعها. فلا ينبغي الدخول في قضية الشرور قبل الانتهاء من بحث الإيمان بالإله، وهذا هم يفعلون كثيرا. يعني مثلا تخيل أنت، تخيل يأتيك الملحد ويعترض بشبهة الشرور. طبعا شبهة الشرور احنا إن شاء الله نحاول ولو لاحقا أن يكون لها دورة خاصة، زين، يمكن 3 جلسات، تحتاج 4 جلسات نجاوب على شبهة الشرور من جميع النواحي بإذن الله وبتيسير الله وتوفيقه سبحانه. لكن احنا الحين نشير لشيء، نقول له انت عندك مشكلة الشرور، لاحظ، هل انت تؤمن بمبادئ اخلاقية عامة او لا؟ انت فكرة الشر مبنية ان هذا غلط، مفروض ما يصير، والله حكيم، فاذا وقع معناته الله مو موجود. هذه خلاصة الفكرة. فلما نيجي نعالج شبهة الشرور، شنو نقول؟ نقول لحظة، أنت تؤمن بمبدأ أخلاقي مطلق أو لا؟ لأن شبهة الشرور ترى تنشأ من إيمانه بالقبليات الأخلاقية، هو قاعد يجري على فطرته، يقول مفروض ما يصير كذي إذا الله عادل، مفروض ما يصير كذي، لاحظتوا؟ فهو لإيمانه بالحكمة وإيمانه بالمبادئ الأخلاقية المطلقة مو النسبية الاجتماعية، إذا كان شيء اجتماعي ما لحق يتكلم، ما لحق يتكلم، إذا يعتبر الأخلاق أمر اجتماعي، يا أخي الله مو ملزم فيه، هذا الأمر الاجتماعي، الله يراعيك ما يراعيك، ليش لازم يراعيك؟ أنت ما تؤمن بمبدأ أخلاقي؟ نعم، بعد ما تؤمن بالمبادئ الأخلاقية نشرح المبادئ الأخلاقية. هل الله عز وجل من أوجد هذا معاق ظلمة؟ خلينا نعرف الظلم مثلا، لاحظتوا؟ هكذا يتم تحليل الشبهات، فككها، فككها حتى توصل إلى النقطة المشكلة الأساسية. هو شنو يتصور؟ يتصور أن الله عز وجل إذا خلق هذا مشوه فكأن الله ظلمه. احنا نقول له عرف الظلم، الظلم سلب الحق من صاحب الحق. هل خلق مشوه ظلم؟ هو كان له حق على الله، هو مخلوق شلون يكون له حق على الله؟ زين مو ظلم، بس ليش؟ ها، تجاوزنا مشكلة الظلم، نسأل عن الغلط، ليش كذي؟ ومشكلة في جواب واضح، بس لا تيجي تطلق الإشكال وتعممه، حدد مركز الإشكال، جيد؟ فهذه التوصية الثانية اللي أبيها، إن لابد كل حالة أمامك يجب أن تستوعبها، لأن الإلحاد الفكري محدود جدا. يعني إلحاد لأن واحد صج جد شك بالقبليات، فشاف أدلة وجود الإله غير تامة. هذا ما أدري إذا في كذي صج في الواقع، يعني ما مر علي كذي كائن، يعني أنه هو شك في القبليات، فبالتالي قال إذن ما نقدر نؤمن بالإله. نعم ربما يوجد مثلا في بعض المتفلسفة بعض هذا، ممكن تلقى مثل الأفكار، جيد، لكن بشكل عام مو هذا جو من يلحد عادة. عادة يكون واجه بعض المشاكل، هاي المشاكل تحتاج هي معالجة بنفسها، جيد، لكن بعد ما تستوعب المشكلة وتعرف هذا صاحبنا مشكلته وين بالضبط. ولذلك النقاش مع الملحد صعب بخلاف المناقشة مع المذاهب الأخرى. يعني الآن لما المسلم يناقش النصراني الأمر ميسور، باعتبار الرجل أفكاره واضحة، عنده قواعد واضحة، كتاب المقدس معروف، جيد، أنا كقرآن عندي، ملاحظ، حتى مذاهبنا مع اختلافها بس في قواعد واضحة، في قواعد في علم الرجال والحديث، تقدر تناقش. مشكلة الملحد أنت مو عارف هو ليش ألحد، هاي مشكلة كبيرة عمليا مشكلة كبيرة. لذلك هذا اللي الحين أنا قلته من أول الجلسة إلى اليوم، مو أن احنا نبي نقول أن هذا أمسك ملحد وسطر لأياه، مو كذي، هذا مو الفكرة كذي. الفكرة أني أنا أستوعب عمق الإشكال، وإذا استوعبت عمق الإشكال كل حالة أعرف من وين أدخلها في مقام البحث والمناقشة. زين، التوصية، طبعا ضمن هذه التوصية التوصيتين في توصية جزئية، إن في حالة القفز من إشكال إلى إشكال هاي احذرها. أنا في النقاش عادة يعني هو يدخل في موضوع، يصير ينحصر الموضوع نقطة معينة، ما يكمل، يقول إزاي أنت عايش تقول هناك، أقول ما أرضى أنا، قل لي هني شنو رأيك، وين وصلنا، وين وصلنا هني بهالنقطة هذه الجزئية، وين وصلنا. إذا قال لي مو مقنع قولي ليش مو، إذا قال لي والله يبيني تفكير أقول أفكر وتعال، من حقه يقول أبي أفكر، جيد، لكن القفز من موضوع إلى موضوع بعدين يطلع يقول والله ما أقنعني، جيد، صاير هذا أخو من موضوع إلى موضوع بعدين يقول صراحة ما اقتنعت، وأنت ما تعرف تفكر عشان تقتنع. لابد يكون النقاش منظم، تركز نقطة ويتم التركيز عليها إلى أن ينتهى منها. نعم إذا تبين أن هذه النقطة مبنية على نقطة سابقة ينتقل إلى النقطة السابقة لا إشكال، لكن مو قفز من موضوع لموضوع. زين النبي ليش تزوج مثلا عائشة وعمرها 9 سنوات؟ زين مو مشكلة، بعدين يقول لك زين ليش الرق في الإسلام موجود؟ زين شلون تثبت عدم تحريف القرآن؟ زين شلون تبين إعجاز القرآن والقرآن عربي والناس لغتهم غير؟ بعدين يقول لك إذن ليش موجود الشرور؟ ما يصير هذا، واضح؟ هذا حالة مشكلة، ما ينبغي الانجرار بل ينبغي تثبيت الموضوعات. هذه خلاصة ما أردنا بيانه في هذه الدروس، كانت مجموعة من الإشكالات على الإلحاد، ختمناها بهذه التوصيات. لابد من معرفة قيمة القبليات، لابد من معرفة قيمة القبليات وكيفية ترابط المسائل بحيث ما ننتقل إلى مسألة إلا بعد الانتهاء مما قبلها. والتوصية الثانية معرفة طبيعة الملحد اللي أنت قاعد تناقشه. هذا كان خلاصة ما تقدم. زين شلون إحنا نطور أنفسنا في البحث في هذا المجال؟ هاي تنبيه أخير في مسألة التحقيق. لما نيجي كتاب بعنوان ردع الإلحاد أو شيء من هالقبيل، هذا يعطيك في الواقع عادة أجوبة سندويشية، يعني تمشية حال، هذا مو جيد عادة. ها يعني ما بحكم على كل الكتب عادة. أهم شيء تدرس علم كلام أو تدرس فلسفة. طبعا فلسفة أي فلسفة؟ الكتب الفلسفة اللي تهتم بنظرية المعرفة. وأرشح كتابين: فلسفتنا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأصول الفلسفة للسيد العلامة الطباطبائي. هذان الكتابان جيدان. وأيضا من الكتب اللطيفة المفيدة يعني الجميلة كتاب الشيخ نديم الجسر، نسيت اسمه الكتاب، قصة الإيمان. قصة الإيمان كتاب أيضا لطيف وفي نفس الجو هذا وبشكل قصة، يعني ممتع الكتاب، أنصح به أيضا. ويتم دراسة علم كلام أو فلسفة، دراسة ها؟ يعني تعرف أدلة وجود الله بشكل كامل جيد. إذا استوعبت بعدين أنت صار عندك ملكة، يصير تعرف اللي جايك وين مشكلته، وين المدخل المفروض يصير وياه، لأن الأدلة ببالك، الأساس عندك. أما كتب الرد على الإلحاد فتكون في مرحلة لاحقة، باعتبار أن هذه الكتب كثير ما تدش في نقاشات علمية، فيزياء وما شاكل ذلك. ينبغي أولا الأساس العقلي قوي، بعدين أروح أقول والله في فيزياء الكم ونظرية التطور وما شاكل هذه البحوث، هذا فيما بعد. هكذا يتم التأسيس المنطقي للبحث العقائدي في هذه المجالات. أرجو أكون ما أطلت عليكم، وأرجو أن تكون هذه الأحاديث نافعة وصالحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله.